الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا ثلاثة اعتراضات، نرجع إلى الآية السابقة، ثلاثة اعتراضات على الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. وكان الاعتراض الثالث هو هذا، أنه ليس من الواضح أن البراهين مستفادة من الآية، وحلا تقدير أن تستفاد من الآية، أن البراهين الملاك عدم الوجدان، عدم الوجدان، لا لعله بملاك عدم بملاك وجود مطلقات لغوية في بعض المطعومات تدل على ماذا؟ على البراءة والإباحة وعدم الحرمة، نفي الحرمة ولو ظاهريا، ليس فقط لملاك عدم وجدان الحرمة، انه قد تشك ما لديك حرمة، حتى نثبت هذا في موارد اخرى، وانما لعله في مورد الآية ينضم إليه وجود مطلقات تدل على عدم حرمة هذه الأشياء إطلاق خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا في الحقيقة الالتزام بالالتزام بفعل اعتبار أنه خلاف هذه الآية، خلاف ظاهر الآية أن البراءة والتأمين ونفي الحكم مستند إلى عدم وجدان المحرمات. قل لا أجد محرما على طاعم، لا أجد، بينما مقتضى هذا الكلام هو أن نفي الحكم الظاهر ظاهريا مستند إلى وجدان عدم الحرمة، على خلاف ظاهر الآية. إذا كان ثبت عدم الحرمة ظاهريا، نفي الحرمة ظاهريا او التأمين مستند الى مطلقات لاطلاقها تنفي ماذا؟ تنفي الحرمة، حينئذ سوف يكون مستند الى وجدان عدم التحريم. هذا خلاف الآية، الآية تقول انه مستند الى عدم وجدان التحريم، لا اجد هذه المحرمات بما اوحي اليه، وهذا عدم الوجدان هو كافي في اثبات ماذا؟ في اثبات النفي الظاهري والتأمين وعدم المؤاخذة، وهذا هو المطلوب في المقام. أما افتراض أنه مستند إلى وجدان عدم التحريم ولو في مطلقات، هذا خلاف ظاهر الآية، هذا تعليقنا على خصوص الجواز الثالث. الآن نأتي إلى الكلام عن أن هذه البراءة استفاد من الآيات السابقة، ما هي حدودها هذه البراءة؟ هل تثبت في مطلق الشبهات؟ هل تثبت قبل الفحص وبعد الفحص؟ أو لا، أنها تثبت في موارد ماذا؟ خاصة. البحث يقع في هذا، أولا أنه هل البراءة المستفادة من الآيات الشريفة هل تشمل الشبهات الموضوعية أو لا تختص بالشبهات الحكمية، هذا واحد. الشيء الثاني أنها هل تختص بالشبهات التحريمية الحكمية أو لا تشمل حتى الشبهات شنو؟ الوجوبية. الثالث أنها هل تشمل ما بعد الفحص قبل ما قبل الفحص، البراءة تثبت بعد الفحص وقبله، أو لا أنها تختص بما بعد شنو؟ بما بعد الفحص. ماذا يستفاد من هذه الآيات الشريفة؟ طبعا على ضوء ما تقدم سابقا ينبغي استثناء الآية الثانية، بناء على أننا لم نفهم منها النظر إلى ماذا؟ إلى البراءة وإلى التأمين حتى يستدلها في محل الكلام، وما نظر إلى القاعدة أخرى. ولذا يقع الكلام في الآيات الأربعة الأخرى. بالنسبة إلى الآية الأولى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اللي جمعنا نوضيها ظهور في ماذا في البراءة. بالنسبة إلى الأمر الأول الظاهر أنها مختصة بالشبهة الحكمية ولا تشمل الشبهات الموضوعية، وذلك باعتبار أن الاستدلال بها كان مبني على أن بعث الرسول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعث الرسول كناية عن البيان، كان الاستدلال بها مبني على هذا أنه كناية عن البيان. والرسول كما هو واضح من شأنه بيان ماذا؟ بيان شنو كذا الرسول؟ يعني أحكام شرعية. ليس مستعمل البيان الرسول أن يبين ماذا من الموضوعات الخارجية، أن هذا خمر أو ليس بخمر، هذا طلق زوجته أو ما طلق زوجته. ليس من شأنه بيان الموضوعات الخارجية، بل من شأنه أن يبين الأحكام، يقول له الأحكام الشرعية الكلية، هذا هو شأنه. الرسول عندما يؤخذ كناية عن البيان يكون المقصود بالبيان البيان المناسب لشأن الرسول، والبيان المناسب لشأن الرسول هو بيان الأحكام الشرعية، ومن هنا تكون الآية مختصة بالشبهات الحكمية، فكأنها تقول أنه عندما لا يكون هناك بيان واصل إليكم للحكم الشرعي فأنتم في ماذا؟ في مأمن من ناحية هذا الحكم الشرعي، تجعل البراءة عند عدم وصول البيان علينا على الحكم الشرعي، لأن الرسول يأخذ كناية يجعل كناية عن البيان بالنحو المناسب للرسول، والمناسب الذي هو من شأن الرسول أن يبين الأحكام الشرعية، فيكون المقصود بالبيان هو بيان الحكم الشرعي، وهذا يوجب اختطاف الآية الشريفة وخصوص الشبهات الحكمية. لكن هل تشمل الشبهات الحكمية الوجودية والتحريمية أو لا؟ الظاهر بل تشمل ما كمان يسمونها، لا داعي لتخصيص البراءة المدعولة بخصوص ماذا؟ بخصوص الشبهات التحريمية، وادعاء عدم شمول هذه الشبهات الوجودية. ليس هناك في الآية ما يوجب هذا التخصيص، ليس في الآية قرينة على هذا التخطيط، فتكون الشبهات الحكمية التي تجعل فيها البراءة عامة شاملة للشبهات الوجودية والشبهات التحريمية، لا داعي لتخطيط هذا بخصوص الشبهات التحريمية. هذا الأمر الثاني. أما بالنسبة للفحص قبل الفحص وبعد الفحص، فالظاهر هو أن الآية تدل على البراءة فيما بعد الفحص، ولا تشمل صورة وحالة ما قبل الفحص، باعتبار هذا أيضا أن الرسول إنما يأخذ كناية عن البيان بالنحو الذي يكون عليه الرسول. الرسول لا يبين ويظهر ويبعث إلى كل واحد واحد من المكلفين، وإنما الرسول يجعل في معرض ماذا؟ في معرض الوصول، يفتد في منطقة معينة يحكم به الناس، إنه يلتقي إليه الناس ويأتي إليه الناس، لأنه هو يذهب إلى الناس واحدا واحدا فيقول بأني رسول مبعوث من الله سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الرسول. البيان الذي جعل بعث الرسول كناية عنه أيضا يراد به هذا، يعني جعل البيان في معرض الوصول، كما أنه كان ماذا بعث الرسل؟ أن يجعل الرسول في معرض الوصول. البيان أيضا الذي جعل بعث الرسول كناية عنه أيضا يكون المقصود به وجعل البيان في معرض الوصول، هذا هو المقصود بالبيان، جعل البيان في معرض الوصول. الآية الشريفة تدل على أنه عندما لا يجعل البيان في معرض الوصول هناك مؤمنية، هناك عدم عذاب، هناك نفي الحكم المشكوك ظاهريان. هذا متى؟ عندما لا يكون هناك وصول، هناك بيان في معرض الوصول. وأما إذا كان هناك بيان في معرض الوصول وإن لم يقل بيد المكلف واضح تعلم، فهناك تنجز، هناك لا يوجد تأمين، لا يوجد تأمين، هناك تنجيز عكس التأمين. حينئذ البيان وراء المجعول أو التأمين المجعول إنما هو مجعول ماذا؟ في ظرف ماذا؟ في ظرف وصول البيان بهذا المعنى. عندما يصل البيان بهذا المعنى، يعني أن يصل البيان، أن يكون البيان في معرض الوصول، في معرض الوصول. فإذا كان هناك بيان في معرض الوصول، لا يجوز للمكلف أن يجلس في بيته ويقول بأني لن يقنشنا البيان ويجري البراءة. لماذا؟ لأنه لو أجر البراءة في هذه الحال يكون شنو؟ يكون معاقبا ويستحق العقاب. لماذا؟ لأن البيان موجود والبراءة، والآية تجعل البراءة قبل جعل البيان في معرض الوصول. فما إذا جعل في معرض الوصول والمكلف لم يبحث عنه هو يكون مؤاخذ ولا تأمين في حقه. ولذا يجب عليه ماذا؟ الفحص عن هذا البيان. فإذا فحص في مضان لوجوده ولم يعثر عليه، حينئذ لم يستطيع أن يقول بأنه أنا لم أجد هذا البيان. فإذا لا يكون هناك تنجيز، يكون هناك تأمين. أما من دون الفحص لا يستطيع أن يحرز عدم وجود البيان بهذا النحو، لا يستطيع أن يحرز ذلك حتى يجري البراءة. المراد بالآية هو جعل التأمين والبراءة فيما بعد الفحص، لا قبل ماذا؟ لا قبل الفحص. نعم، بلا إشكال ليس المطلوب بالمكلف أن يفحص ويفحص إلى أن يقطع بعدم وجود البيان، أصلا لم يصدر البيان، لا، هذا ليس واجبا عليه. سيأتي بعد هذه النقطة مفصلان، وإنما الواجب عليه أن يبحث في مضان وجود البيان، في مضان وجود البيان. فإذا فحص ولم يجده، حينئذ يمكنه التمسك بالآية لإثبات البراءة. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى. بالنسبة إلى الآية الثانية، وهي قوله تعالى، أو الآية الثالثة، لأن الآية الثانية كما قلنا ليست فيها دلالة على البراءة، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذه الآية أيضا يبدو أنها مختصة بالشبهات الحكمية ولا تحمل الشبهات الموضوعية. واستفتي ذلك وأنه لا يتقول حتى يبين لهم ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى يبين. من الذي يبين؟ من الذي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يبين لهم ما يتقون. فالبيان هنا منسوب من الله سبحانه وتعالى، والمراد به الخطاب وما يصدر من المولى سبحانه وتعالى كخطاب، إنما هو يكون بيان للشنو؟ للأحكام الشرعية. ما يصدر من المولى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله هو ما يكون بيانا للأحكام الشرعية، مو ما يكون بيانا للموضوعات ماذا؟ الخارجية. هذا ليس من كامل الله سبحانه وتعالى أن يصدر منه خطاب في مقام بيان الموضوعات الخارجية، وإنما الذي يصدر منه خطاب وبيان هو يكون مرتبط بماذا؟ بباب الأحكام الشرعية، وما يرتبط بباب التشريع، باب التشريع الأهم من الأحكام التكليفية وغيرها، لكن ليس بيان الموضوعات الخارجية. هذا ليس من شأن الله سبحانه وتعالى ولا من شأن نبيه كما تقدم سابقا. وعلى هذا تكون الآية أيضا تثبت البراءة في الشبهات الحكمية. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يجتنبونه من الشنو؟ من المحرمات. حتى يبين لهم ما يجتنبونه من المحرمات. البيان هو بيان الله بهذه المحرمات مما يجتنبونه، وهذا يكون مختصا بالشبهات الحكمية. وأما شمول هذه الشبهات الوجوبية هنا ليس واضحا كما هو الحال في الآية السابقة. في الآية السابقة ماكو موجب، ماكو توهم لاختصاص الشبهات التحريمية دون الوجوبية، بينما هنا اكو مجال لطرح توهم، بل لعله اشكال في شمول الشبهات الوجوبية باعتبار ان الآية تعبر بما يتقون حتى يبين لهم شنو ما يتقون. التعبير بالاتقاء اللي هو معناه واضح، معناه من الاجتناب، اتقاء الاجتناب حتى يبين لهم ما يجتنبونه. الاجتناب المناسب الى ان يكون متعلقه هو شنو الفعل، حتى يبين لهم ما يجتنبونه يعني شنو من الافعال، مناسب ان يكون متعلق بماذا؟ بالافعال. يجتنب شيء، اجتنب عن الشيء، يخمننا ان هذا الشيء هو شنو الفعل من الافعال اجتنبه. اما ان ننتج الاجتناب هذا اذا يصدق هذا في باب المحرمات الشبهات الشنو الحكمية التحريمية، فيقال حتى يبين لهم المحرمات، حتى يبين لهم ما يجتنبونه من الافعال، وما يجتنبون من الافعال مختص بهذا الشبهات التحريمية. اما اذا بنعممها الى الشبهات الوجوبية لابد ان نقول ان الاجتناب والاستقاء يضاف علما الى الترك، حتى شنو حتى تشمل الشبهات الوجوبية، فيقال حتى يبين لهم الشبهات الوجوبية يشك ان هذا واجب او لا، يقال حتى يبين لهم ما يجتنبونه. هو لا يجتنب الفعل، بل هو لا يجتنب، وانما يجتنب شنو يبين لهم شنو عدم الوجوب، يعني يبين لهم عدم جواز الترك، يعني اجتناب الترك يعني الوجوب، يعني حتى يبين لهم ان هذا واجب، ان هذا واجب يعني شنو يعبر عنه باجتناب شنو الترك، باجتناب هو اجتنب الترك، هنا يقول اجتنب الفعل، هنا يقول اجتنب شنو اجتنب الترك. هاي نسبة وإضافة الاجتناب إلى الترك يعني فيها عناية، بينما إضافة الاجتناب إلى الترك كل عناية ماضية عادي يشعر اجتنب هذا الترك، اجتنب شرب الخمر. أما اجتنب ترك الصلاة يعبر عن هذا الاجتناب مثلته لا تخلو من ماذا؟ من العناية و الحماية هذه تحتاج إلى قرينة، فلا يوجد اختصاص هذه الآية بالشبهات الحكمية التحريمية بقرينة اجتنبوه، بقرينة لا، مثل الآية لم يجتنب، بقرينة ما يتقون، وأما بالنسبة إلى الأمر الثالث اللي هو المهم أيضا الظاهر أنها في الآية السابقة مختصة بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص، باعتبار ان الآية وان كان وارد فيها حتى يبين لهم، ولذا لم يرد هناك توهم ان المراد ببيان الصدور كما ورد في ماذا في الآية الاولى، هناك ذكر بان المراد ببعث الرسول هو شنو هو الصدور، لان بعث الرسول يناسب ان يكون كناية عن الصدور لا عن الوصول. هذا الكلام لا يأتي هنا لوضوح أن الآية تقول حتى يبين لهم، مو مجرد الصدور، وإنما المراد به شنو الوصول. لكن بالرغم من هذا نقول بأنه وإن جعلت حتى البيان لهم يعني البيان للمكلفين والمراد به الوصول بلا إشكال، لكنه المقصود بالوصول ليس هو إيصال البيان إلى كل مكلف، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود جعل البيان في معرض الوصول، يبين لهم بالنحو المناسب لبيان التشريعات، ببيان التشريعات وبيان الأحكام، لا التشريعات عندما تبين لا تبين بأن يوصلها المشرع إلى كل واحد معرض المكلف، وإنما يجعلها في معرض الوصول. هذا المقصود. فإذا جعلت في معرض الوصول حينئذ شنو؟ لا يكون هناك شنو؟ تأمين، لا تكون هناك براءة، وإنما البراءة مسؤولة شنو؟ مع عدم الوصول، مع عدم البيان. أما إذا بينت ووصلت لأن جعلت في معرض الوصول حينئذ لا يوجد تأمين، ولذا يجب على المكلف ماذا؟ أن يبحث إذا يريد يأمن ويسلم من 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 العقاب والتعقاب العقاب، عليه أن يبحث لعله يجد سماع البيان على أن هذا حرام وهذا واجب، لعله يجده. فإذا فحص ولم يجده حينئذ يخرج ماذا؟ عدم البيان، ويكون في مأمن ويتلفت البراءة. قبل ذلك قبل الفحص لا يمكنه ماذا؟ أن يتلفت البراءة. البراءة هنا أيضا تكون مربوطة بماذا؟ بالفحص. أما الآية الرابعة وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما وحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الظاهر أنها مختصة بالشبه الحكمية لا تشمل الشبه الموضوعية كالآيات السابقة، باعتبار أن الذي يوجد فيما أوحي إلى النبي والذي قال النبي بأني لا أجد فيما أوحي إلي، الموجود فيما يوحى إلى النبي هو الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الموجود فيما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام التشريعات للموضوعات الخارجية. فيكون المقصود عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم فيما أوحي إليه. يقول هذا الحكم أنا لا أجده في ماذا؟ فيما أوحي إلي. فيكون دليل على البراءة والتأمين حينئذ عندما لا يجد هذا الحكم في ماذا؟ فيما أوحي إليه. وهذا يحتوي استقاط الآية للشبهات الحكمية التي يكون حلها ورفع الإشكال بها ورفع الاشتباه بها لمراجعة ماذا؟ لمراجعة النبي صلى الله عليه وآله، فهو يجد فيما وحي إليه هذا الحكم موجود أو لا. فإذا قال لا أجد هذا الحكم، هذا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات التأمين. هذا بالنسبة إلى اختصاصها بالشبهة الحكمية. وأما الشبهة شمول هذه الشبهة الوجودية واختصاصها بالتحريمية فقط، هذا الظاهر أنها تختص بماذا؟ بخصوص الشبهات التحريمية، باعتبار أن مورد الآية هو شنو؟ والمحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فهذا موردها هي المحرمات، فهي تجعل البراءة في مورد ماذا؟ في مورد الشبهات التحريمية، وليس فيها إطلاق يشمل الشبهات ماذا؟ الشبهات الوجودية إلا بالتعدي وأمثالها. هذا. وأما بالنسبة إلى ما بعد الفحص وقبل الفحص، فالظاهر أنها أيضا كالآيات السابقة مخصوصة بما بعد الفحص، باعتبار أن الذي يفهم عرفا من قول النبي صلى الله عليه وآله كما علمه الله: لا أجد فيما أوحي إلي محرما، الذي يفهم منه هو أنه لا أجد فيما أوحي إلي، يعني في مجموع ما أوحي إلي، لا أجد محرما. يعني كأنه يقول أنا فتشت وراجعت مجموع ما أوحي إلي فلم أجد ماذا؟ فلم أجد محرما، هذا المحرم الذي تدعونه لا لم أجد هذا فيه، كما تقول لم أجد الخبر الفلاني في كتاب الوسائل، لم أجد الخبر الفلاني في كتاب الوسائل، يعني فتشت كتاب الوسائل وفحصت كتاب الوسائل فلم أجد فيه هذا شنو؟ هذا الخبر. مو اني لم اجده بمعنى انه انا قاعد في بيتي وانا اراجع كتاب الوسائل فاقول انا لم اجد هذا الخبر في كتاب السنه كتاب الوسائل. لا هذا غير مفهوم اصلا من هذه الايه الشريفه. المقصود اني لم اجد في مجموع ما اوحي الي هذا الحرام وهذا فتكون البراءة ثابتة، يكون هذا دليل على التأمين والبراءة. إذن هذا لا يكون إلا بعد التفتيش، بعد التفتيش والفحص. وأما من دون تفتيش ومن دون فحص هذه الآية لا تثبت البراءة، من دون ذلك ستكون براءة مختصة لما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص. وأما الآية الخامسة والأخيرة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذه الآية الظاهر أنها مختصة بالشبهة الحكمية كما هو الحال في الآية الأولى، كل منهما يذكر مسألة بعث الرسل. وقلنا أن بعث الرسل يكون كناية عن ماذا؟ كناية عن بيان ماذا؟ الأحكام الشرعية، عن بيان الأحكام الشرعية، فتكون مختصة بعد الشبهة الحكمية. كما أنها شاملة للشبهات الوجودية والتحريمية، لا موجب لتخصيص الخصوص التحريمية، لا يوجد موجب هنا كما هو الحد الآية الأولى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ليش الرسول؟ ما الاختصاص بالبيان بماذا؟ بخصوص الأحكام الوجودية التحريمية في قبال الوجودية. هنا أيضا كذلك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد بعث السنة بعد بعث الرسل، ما في داعي تخصيصه بالتحريمية في قبال الوجودية. وأما مسألة الفحص وعدم الفحص أيضا هذه الآية كالآية الأولى بل كسائر الآيات المتقدمة هي مخصوصة بما بعد الفحص لنفس البيان السابق، وهو أن بعث الرسول يكون كناية عن كون البيان في معرض الوصول لا عن البيان مطلقا، لأن هذا هو المناسب علما لأن يكون بعث الرسول كناية عن البيان. المقصود بالبيان هو على النحو الذي يكون عليه بعث شنو؟ بعث الرسول. وبعث الرسول كما قلنا يكون بإرسال الرسول وجعله في معرض الوصول. البيان اللي جعل كناية جعل بعث الرسول كناية عنه أيضا يكون كذلك. فإذا وصل يعني وصل إذا كان بيان في معرض الوصول وجعل في معرض الوصول هذا كافي في التنجيل، فيجب على المكلف الفحص حتى يكون مؤمنا ويتمسك بالبراءة. لا بد عليه ماذا؟ أن يحفظ حتى يحرز عدم البيان. ومن هنا يظهر أن البراءة الثابتة بجميع هذه الآيات الشريفة هي مختصة بما بعد الفحص ولا تشمل ما قبل الفحص، كما أنها مختصة بالشبهات الحكمية في جميع الآيات. نعم بعضها يشمل الشبهات الوجودية والتحريمية وبعضها يختص الشبهات التحريمية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على البراءة وهو الكتاب الكريم. وأما الدليل الثاني وهو الأخبار، الآن ندخل في الأخبار وما يستدل به على البراءة. أول خبر يقع الكلام فيه هو حديث الإطلاق، الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في الفقيه، وهو قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. الظاهر ان هذا الحديث سندا غير تام، وإن كان لأن الشيخ الصدوق يرويه مرتنا، الشيخ الصدوق يرويه مرتنا في الفقيه وليس له سند ظاهرا في موارد أخرى في كتب أخرى. الشيخ الصدوق يرويه مرتنا، مراتب الشيخ الصدوق وإن كان فيها كلام فيها كلام، لكن الكلام الموجود فيها أو الخلاف الموجود فيها موجود فيما يرسله بعنوان قال الصادق عليه السلام ونحوه، يعني عندما يكون جازما، يعني عندما يذكر كلام ظاهر في ماذا؟ في الجزم بالنسبة الكلام للإمام المعصوم عليه السلام. هذه يوقع فيها كلام في أنها هل تكون مراسيلة بعنوان قال الصادق أو قال النبي عليه السلام، هل هذه تكون معتبرة وحجة أو لا؟ أكو اختلاف في هذا، هناك من ذهب إلى حجيته وهناك من ذهب إلى عدم حجية مراسيلة مطلقة. وأما ما ورد بعنوان روي عن الصادق، هذا كأنه يعني من يذهب إلى حجية قول هناك، حجية مراسيلة هناك، لا يرى حجية مراسيلة ماذا هنا هكذا ظاهرا، فلعله قد بعضهم يذهب إلى حجية أيضا لعله، لكنه الوجه الذي يذكر هناك لقبول مراسيلة بعنوان قال الصادق هذا لا يدري لماذا أبطل بعنوان روي عن الصادق عليه السلام. وهذه الرواية ذكرها بعنوان روي عن الصادق عليه السلام، ذكرها في الباب في الجزء الأول في صفحة 208 عنوان روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيان. هذا من حيث الاستناد. من حيث الاستدلال الدلالة، الاستدلال بها يكون بهذا الشكل، لأنه ما دام لم يرد الشيء نهيون إذا هناك إطلاق، هناك ادعاء كل شيء مطلق، يعني أنت في سعة منه هو مطلق بالنسبة لك، إلى أن يرد فيه شنو؟ إلى أن يرد فيه ناهي. فما دام لم يرد ناهي فالشيء شنو؟ مطلق. وهذا مفاد البراءة، ما عدم ماذا؟ ما عدم البيان. وكأن الشارع يدعى البراءة في ظرف عدم ورود ووصول الناهي. وصلى الله على محمد وعلى آله.